في مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا بذكرك، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين. ووصلنا إلى المنزلة العاشرة، منزلة الاعتصام. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقلنا أن الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم، والتخلص من كل تردد، وأن الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. فهناك اعتصامان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. وتكلمنا وتوسعنا في هذه المسألة، ثم ننتقل الآن إلى أن الاعتصام ثلاث مراتب، أن الاعتصام على ثلاث درجات، ثلاث مراتب. الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى الاعتصام بحبل الله، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله كلام كثير للعلماء، خلاصته الاعتصام التمسك بدين الله، الاستمساك، الاعتصام الاستمساك، التمسك بالقرآن، التمسك بالشريعة، الكتاب والسنة وإجماع وإجماع الأمة. الاعتصام أن يستمسك الإنسان بهذا الاعتصام، قال هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. الاعتصام بحبل الله قال الشيخ الإمام الهروي في منازل السائرين، قال الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا، وذلك بثلاثة أشياء. الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالخبر. الخبر هنا حين تطلق يقصد بها الكتاب والسنة، الخبر الأثر، اللي قال الله قال رسول الله. يبقى الإنسان يستمسك يشبط، هي دي، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني بعمل أتشبث به. وحديث طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبد الله، لما قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك، أنا عايزك يبقى عندك المبدأ ده، إنك أنت محتاج حاجة تشبط فيها، تشبط بيها عشان الحاجة دي تشدك توصلك لربنا. هو ده الاعتصام، الاعتصام بالخبر في وسط التوهان اللي الناس عايشة فيه النهاردة من كثرة الشبهات، كثرة الكلام. دي آفة النت والدخول على النت والقنوات الفضائية وكثرة السماع. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول الإسلام المسلمين منعهم من كتابة أي شيء غير القرآن حتى كلامه، ممنوع يسمعه. لما سيدنا عمر بن الخطاب جاب للرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة أعجبه الكلام فيها، والتوراة كانت كلها مواعظ، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا، لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني قائما وسلطاني قائم لا يزول أبدا، كلها مواعظ. فعجبوا شوية مواعظ جابهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه رأيك دي كلام جميل. رسول غضب جدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، هي لعبة؟ كل اللي يعجبه كلمة يجي يدخلها في الدين، هي دي بقى؟ كل اللي يعجبه كلمة يروح بعتها بقى على الوصف وشير. الدين قال الله قال رسول الله، لاعتصام بدين جاء، هي دي. في وسط المولد بحار وامواج الكلام واللت والعجن والاراء في وسط كل ده النور الكتاب والسنه، قال الله قال رسول الله. في وسط المولد ده كله اطلع انت بقال الله قال رسول الله. زي ما قلت كده، تعالوا نتفق اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم نعمله على عيننا وراسنا من فوق، واللي ما عملوش ما يلزمناش. الكلام ده يزعل حد؟ اللي يزعل يزعل، بس نلزم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيهما النجاة. لذلك ربنا سماها سماها نور. قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الله صدره للإسلام يعني للشرع. هي دي قضية انشراح الصدر، انشراح الصدر للحق. خلي بالك من قول الله عز وجل: فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. في فرق بين فتخبت له وفتخبت به. كذلك الإسلام انشراح الصدر له غير انشراح الصدر به. انشراح الصدر له انك انت منشرح الصدر تريد له، منشرح له تعالى هات قل لي، غير منشرح به لما يدخل يشرح صدرك. فهما انشراحان، انشراح له وانشراح به. الانشراح للإسلام هو ده ان ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. اتقوا الله وامنوا برسوله. يبقى طاعه الله وطاعه الرسول، كلام ربنا وكلام سيدنا النبي نور، نور تستعصم به في امواج الظلمات لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فالشاهد هنا ايه؟ ان الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا، انك انت تبقى مستسلم. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا، انك انت تبقى مستسلم للكتاب والسنة، مستسلم. قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. يبقى هي دي القضية من البداية، ان الانسان يسلم تسليما تاما لله ولرسوله لأحكام الشرع. يبقى الانسان مستسلم. قالوا كده ولا، ده الامام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. عشان تثبت قدمك لازم يبقى فيه تسليم واستسلام، واقف عليه، ثابت عليه، راسخ عليه، ان يبقى في ظهر تسليم واستسلام، رجلك مستقرة وثابتة عليه عشان تمسي على الاسلام حتى تصل الى الله عز وجل، حتى تصل الى القبر. يبقى القضية فيه الاعتصام بالكتاب والسنة عشان تنجو من الفتن ومن الشبهات ومن الشهوات ومن من اللغط، والاخر تيجي تتساءل: طب مين اللي صح بقى، ده ولا ده ولا ده، اعمل ايه؟ اللي صح قال الله، قال الرسول، بفهم سلف الأمة، بفهم النبي واصحابه، بفهم النبي واصحابه. قل لي، وده الكلام اللي بقى بيطلع اليومين دول، الذي ينجيك الله به من هذه الأجواء المريبة، كتر اللي بيتكلموا، كله بيتكلم يتكلم يتكلم يتكلم. إشكال إن يجي ابنك ولا بنتك وهو بيسمع المولد اللي في النت ده كله ويقول لك أنا مش مقتنع. هي دي قضية أنا مش مقتنع. مش مقتنع بإيه؟ مش مقتنع بإيه؟ أنا بقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى قال خلاص، ما فيش حاجة اسمها مقتنع ولا مش مقتنع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا على العين والرأس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى القضية لازم أفهم ولادي كده تماما في البداية من نعومة أظفارهم من صغرهم إن مع كلام ربنا مفيش اقتنع، مفيش في مش فاهم، نفهمك لكن مش فيش حاجة اسمها مش مقتنع. قال الله سمعا وطاعة على العين والرأس والتنفيذ، ونشوف ده عملي بقى في حياة الوالدين طول العمر، مش لما يجي بعد ما يبلغ ويبدأ بقى صوته يتخن وما شافش ابوه وامه بينفذوا حاجة ولا كلموه في حاجة. كتير اسألك انت عمرك ابوك قالك مرة تعالى اكلمك شوية عن ربنا؟ هي دي، اقعد مع اولادك كلمهم عن ربنا، اقعد مع اولادك وبناتك كلمهم عن ربنا وفهمهم ربنا الله. احنا كنا بندي مثال بسيط ما ينفعش يتقال حتى، ان الولد في الكلية مثلا، ولد دخل كلية طب، يا رب نجح طلبة المسلمين يا رب ووفقهم واجعل ذلك زيادة لهم في الدين، وبعدين ادوله الكتاب بتاع الدكتور في، فاخد الكتاب وقال للدكتور انا مش مقتنع بالكلام ده. الدكتور يقول له ايه؟ خلاص بلاش كلية الطب اذا كنت مش مقتنع بالكلام ده بلاش. فهي دي اللي يقول لربنا انا مش مقتنع باوامرك، خلاص ما انتش مسلم، خليك بعيد، مالكش دعوه بكلامي، كلامي ده تسمع وتطيع، كلام ربنا. يبقى كلام ربنا تسمع وتطيع، تسمع وتطيع مطلقا بدون ادنى تردد ولا اعتراض. منزلة التسليم منزلة عظيمة جدا، هتيجي معانا دي المنزلة رقم، منزلة التسليم منزلة رقم 30، احنا لسه في 10. في منزلة التسليم الشيخ بيقول ايه؟ هنقراها بس مش هشرح لانها كلام كبير جدا محتاج سنين شرح ان شاء الله. التسليم على 3 درجات. الدرجة الاولى تسليم ما يزاحم العقول مما يشك على الأوهام من الغيب بالإذعان. تسليم ما يزاحم العقول مما يشك على الأوهام من الغيب بالإذعان، وذلك بثلاث أشياء. 1، الخلاص من شبهة تعارض الخبر، والخلاص من شهوة تعارض الأمر، والخلاص من هوى يعارض الإخلاص، والخلاص من اعتراض يعارض القدر والشر. هي دي عشان يحصل التسليم. مش هنتقل بقى ايه لبقية درجات بقية درجات التسليم، هي الدرجة دي كفاية قوي، ان الاربع حاجات دول هما سبيل ان يستسلم الانسان. 1، الخلاص من شبهة تعارض الخبر. قلنا هنا الخبر يعني قال الله قال رسول الله، قال الله وقال رسول الله مفيش يحصل عندك شبهة تعارض كلام ربنا وكلام النبي. واحنا منهجنا في المدرسة الربانية ألا نثير الشبهات، مش هقول لك شبهة زي كذا، لا نثير شبهات وإنما الاستسلام من البداية. الخلاص من شبهة تعارض الخبر أو شهوة تعارض الأمر. ما ربنا يأمر ما يبقاش عندك شهوة لمخالفته. سألت قريب سؤال قلت يا ترى، عشان نمتحن درجة إخلاصك لله، يا ترى انت بتشتهي شيء مما حرم الله؟ صياغت السؤال بطريقة تانية، ان لو ان كل شيء مباح تعمل ايه من الحرام؟ هو ده الامتحان الحقيقي. ان زي ما قلت لكم قبل كده كتير، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام. يبقى في الجاهلية كانت الخمر حلال قبل ما ينزل الشرع ويقول الخمر حرام، ومع ذلك سيدنا أبو بكر ما بيشربهاش. ليه؟ العلماء يقولوا إيه في مسألة التحسين والتقبيح، أن المعاصي أو كل ما حرمه الله هو في الأصل قبيح. يبقى شرب الخمر ده إيه؟ شيء قبيح، والزنا شيء قبيح. عشان كده هند وهي مشركة لما الرسول بيبايعها ولا يزنين قال أو تزني الحرة؟ في واحدة حرة محترمة بنت ناس، واحدة حرة تزني؟ أو تزني الحرة؟ يبقى المعاصي نفسها، أكل أموال الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، الكذب، كل دي أشياء عند العقلاء قبيحة، فلما نهى عنها الشرع كساها قبحا إلى قبح. يبقى هي في الأصل قبائح. هي دي القضية، قضية إيه؟ إن ما يبقاش عنده شهوة، دي القلوب الطهرة، ما عندوش شهوة تعارض الأمر، ما عندوش شهوة إنه يخالف أوامر ربنا. ثلاثة، الخلاص من هوى يعارض الإخلاص. عايز لما طيع ربنا، المقطع بتاع النهاردة بتاع المدرسة كان جميل قوي، اسمه الإخلاص في حسن الخلق. إن أنا لما بأحسن إلى الناس بأحسن ليهم عشان يحسنوا إلي، بصبر عليهم عشان يصبروا علي، بأكرمهم عشان يكرموني، ولا أنا بعمل ده لله؟ هي دي الخلاص من هوى يعارض الإخلاص. ما يبقاش الأمور بمزاجي، ما هو اللي الأمور بمزاجه بيحسن خلقه على مزاجه ويسوء خلقه على مزاجه، بيحسن خلقه مع من شاء ويسوء خلقه مع من شاء. هي دي المشكلة، المشكلة الكبيرة، إنه أحيانا بتلاقي واحد بيعامل ناس كويس جدا جدا وأخلاقه عالية وطيب ومؤدب، ومع ناس ثانيين سفيه وسافل. ده إيه هو انت ده؟ عشان هو بيعمل دول عشان يدوله، ودول مش هيدوله فبيعمل. يبقى قضية، مش قضية الاخلاص، الخلاص من هوى يعارض الاخلاص. ثلاثة، الخلاص من اعتراض يعارض القدر والشرع. يبقى الانسان يتخلص من اي اعتراض في باطنه. عايز انبهك دايما ان ربنا يرى باطنك، يرى داخلك، يرى قلبك، يرى خواطرك، يرى عقلك، يعلم ماضيك وحاضرك جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك أن يرى من داخلك اعتراض أو امتعاض يسقط عليك، هو ده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ده الظاهر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم جواهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى جواه في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى اعتصام بالخبر استسلاما، وان ده الاستسلام، والإذعان، هي بمعنى الاستسلام الإذعان. مذعن يعني مش معترض، وإنما مذعن يعني سامع مطيع، بثلاث أشياء: الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا، بثلاثة أشياء: واحد، تصديق الوعد والوعيد، اليقين في الوعد والوعيد. اثنين، تعظيم الأمر والنهي. ثلاثة، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ يقول يعني أن الدرجة الأولى الاعتصام بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة، بل إيمانا واستسلاما، وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما والتصديق بالوعد والوعيد. إن الاعتصام بالخبر استسلام من غير منازعة، من غير ليه. الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ربنا لا يقال له لماذا، وإنما إذا قال سمعا وطاعة. لما نزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هرع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. من ربنا جل جلاله بيقول إن تبدوا ما في أنفسكم، خواطرك اللي جواك إذا أظهرتها أو ما أظهرتهاش ربنا هيحاسبك عليه. يعني لو خطر في بالك دلوقتي إنك شفت عربية عجباني العربية ديك نفسي أسرقها، جواك خاطر على دماغك ربنا يحاسبك إنك سرقتها، ده كان في الأول خلاص الحكم ده نسخ. ها لو شاف واحدة جميلة وقال آه لوزني بدي ربنا يحاسبه على الزنا، دي الآية بتقول كده، وإن إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا لا يا رأي يا رسول الله لا نطيقها. فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى اللي عمل هو لا يتحاسب، أما اللي في النفوس فمعفو عنه معفو عنه. الشاهد هنا إيه؟ إن لما ينزل الأمر والإنسان يقول سمعنا وأطعنا يأتي التخفيف. طب الشرع تم والرسول صلى الله عليه وسلم مات وأفضى إلى ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما بلغ أتم تبليغ. فأنا دلوقتي لو في تكليف من تكاليف الإسلام وأنا شايف إن هو يشق علي يحصل تخفيف جدا. إزاي؟ تخفيف مختلف بقى، مش هينسخ الحكم من أجلك لأن خلاص ثبتت الشريعة، وإنما سيخفف الله عليك ذلك ويهونه عليك. احنا قلنا اللطف نوعان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اللطف الظاهر واللطف الخفي. اللطف الظاهر أن يصرف الله البلاء، اللطف الباطن أن ينزل البلاء ومعه الرضا والتسليم. القلوب بيد الله، فربنا جل جلاله يستطيع أن ينزل على قلبك برد الرضا وهناءة التسليم وجمال الاستسلام، ينزله على قلبك وتبقى راضي ويبقى ده أحسن شيء في حياتك. قلت لكم القصة دي قبل كده كتير، معلش تاني لما بيجي موضع حاجة فيش منع من التذكير بيها. إن واحد أسلم كنت في بلد من الدول الغربية وجابوا واحد أسلم، فقلت له لما أسلم إن خلي بالك في الإسلام الاستسلام، لما يقول حاجة ربنا قال حلال ربنا قال حرام ما تسألش ليه. يعني لما ربنا حرم لحم الخنزير، لأن أكل لحم الخنزير ده هناك عندهم عادي كل صباح بياخد له شريحة لحم الخنزير وهو ماشي، فقلت له لما ربنا قال لحم الخنزير حرام حرام مش عشان بيجيب الدودة الشريطية، وإنما حرام لأن ربنا قال حرام، فربنا قال حرام يبقى حرام، ما نسألش ليه. فكل اللي حواليا من الناس المسلمين بقى اللي في الغرب دولك بيحبوا يلعبوا الناس عشان يثبتوا، لا 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 ما تقولوش كده، ده هم الناس دول بتوع دماغ وبيحب ان كل حاجة ليه. انت شوف انا بقول لك كلمتي ما تسألش ليه. المهم كنت بسافر كل سنة مرة اروح اشوف المسجد ده، فالمهم قابلني قال لي انا بعد سنة قال لي انا لم انتفع بشيء بعد الاسلام مثل انتفاعي بنصيحتك. تقول لي قال لي انا شغلتي او انا بحب المزيك، بحب العب مزيك بتاع كمان ألف. لما قالوا لي الموسيقى حرام، طب حرام ليه؟ بتنبت النفاق في القلب. دي ما بتنبتش عندي النفاق في القلب والحاجة، طب عشان ما صاحبها من خمر ونساء وكذا حرام ليه؟ فافتكرت كلمتك ما تسألش ليه. عارف قال كده والله، قال عارف لما تركتها لله أكبر انشراح لصدري حصل بعد الإسلام من ترك شيء لله وهو يوافق هوايا لأن ربنا قال حرام حتى لو مش مقتنع. فعلا هي دي انشراح الصدر بالإسلام، انشراح الصدر للإسلام يجيب انشراح الصدر بالإسلام. يبقى هي دي قضية ايه؟ استسلاما وإدعانا، بتصديق أو باليقين في الوعد والوعيد، اليقين في الوعد والوعيد. نجيب الاستسلام والإذعان ده ازاي؟ ان انا اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يبقى اللي هيجي ناحية حدود ربنا يبقى هو اللي جابه لنفسه، ظلم نفسه، آذى نفسه، ضيع نفسه. انت مش قد ربنا، قلت لهم كده اللي بيرابي، قلت له انت هتحارب ربنا، انت مش قده، انت مش قد ربنا، لو ربنا حاربك هيدمرك. ما تمكرش على ربنا. ربنا قال ايه؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. فلو حاربت ربنا هيدمرك. ما تحاربش ربنا، ما تقربش من حدود ربنا لأنك مش قد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اليقين في الوعد والوعيد. الوعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده وعد، ربنا وعد إن اللي هيؤمن ويعمل صالحا هيعيشه حياة جميلة. ومن أعرض عن ذكري، التهديد بقى قصاده الوعيد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإيمان بالوعد والوعيد بيثبت استمساكك واعتصامك بحبل الله. اليقين في الوعد والوعيد. اثنين، تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأوامر اللي في اللي ربنا أمر بيها والرسول أمر بيها والنواهي، لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لا تقف ما ليس لك به علم. إن أوامر والنواهي ديك تعظيم، تعظيم الأمر. لما ربنا أمر يبقى تعظم أمر الله، لأنه أمر من عظيم. تعظم نهي الله، لأن النهي من الله العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى، الله الكريم. فلذلك أن تنقاد إلى تعظيم الأمر والنهي، لأن عظمة الأمر بعظمة الآمر جل جلاله، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. أنا عديت الاثنين اللي فاتوا اللي هم اليقين في الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي، لأن احنا لسه متكلمين عنهم الاثنين في المنزلة اللي فاتت. فبننتقل بقى على تأسيس المعاملة. إن الإنسان بينه وبين ربنا معاملة. خلي بالك من النقطة المهمة دي، الخطيرة دي، اللي هي إيه؟ إن أنت عبد وليك رب جل جلاله بتعبده، فبين العبد والرب معاملة، بتصليله، بتطيعه، بتتحبب إليه، بتطلب منه اديني، وفي معاملة بينك وبين ربنا. لازم تفهم دي، ان في معاملة بين العبد وبين الرب. فالمعاملة ديك لما تتعامل مع الله لازم نمرة واحد، ودي كتير بنقولها، عندنا مجموعة دروس اسمها علم المعاملة. ده علم، علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. قلنا نمرة واحد في علم المعاملة، نمرة واحد في علم المعاملة أن تعرف الله، إنك تعرف أنت بتتعامل مع مين، تعرف ربنا. وقلنا تأسيس علم المعاملة على الأسماء والصفات. نمرة واحد إنك بتتعامل مع رب عظيم له العظمة كلها وله الجلال كله وله الكمال كله. لازم تبقى عارف كده من البداية إنك تتعامل مع رب عظيم، قاهر، قهار، قادر، مقتدر، مهيمن. دي نمرة واحد. اما تتعامل مع ربنا جل جلاله اعرف انت بتتعامل مع مين، وان الرب هذا جل جلاله عزيز لا يغالب، وان هذا الرب جل جلاله الذي تتعامل معه غيور لا يقبل معه شريكا. من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته وشركه، فهيتركك لو اشركت مع غيره. تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، ده شرطه، ده شرطه. وعجبك على كده، انا مثلا مش عجبك، غني، هو غني، مش محتاج لك ولا محتاج لحاجة منك ولا محتاج لغيرك، غني جل جلاله. يبقى تأسيس المعاملة على معرفة الله، على معرفة أسمائه وصفاته، تعرف إزاي تتعامل مع ربنا. لأن مشكلة ناس كتير إن هو مش فاهم إزاي يتعامل مع ربنا، فبيتعامل غلط. يعني زي ما بيخادع مراته ولا بيخادع مديره في الشغل، بيفكر إنه يقدر يخدع ربنا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. مش هتنفع الطريقة دي مع ربنا جل جلاله. فالشاهد أنت تحتاج أن تؤسس تأسيس المعاملة مع الله ومع الشرع ومع الناس. وانت بتتعامل مع ربنا جل جلاله وبتتعامل مع الشريعة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتتعامل مع البشر، ازاي بقى تأسس المعاملة؟ على اليقين والإنصاف. لازم عشان تتعامل مع ربنا تتعامل معه بيقين. سيدنا إبراهيم لما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال له عايز أشوف. سيدنا موسى قال له ربي أريني أنظر إليك. أريني دي لأن العيان خلاف الخبر، في خبر اللي احنا قلنا عليه قال الله قال الرسول، وفي ايه؟ عيان، شب عينيه، عيان. اللي شب ليس الخبر، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الخبر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ليس الخبر كالمعاينة. اللي شاف مش زي اللي سمع، فطلبهم العيان عشان تأسيس اليقين. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم أن اليقين عيان. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. كلا لو تعلمون علم ايه؟ اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، عيانة. فاليقين كالمعاينة، يعني بمعنى أنا أعلم أن الله عز وجل أخبر أن له عرشا، الرحمن على العرش استوى، ذو العرش العظيم سبحانه وتعالى. فهذا الخبر من الله عندي يقين، فأنا كأنني رأيت عرش الله، فيقيني أن لله عرش أشد من يقيني أنني أراكم الآن. أنا متأكد واثق، عندي يقين كأني شفته. قالوا إيه يا رسول الله؟ تذكرنا الجنة والنار، فإيه؟ كأن رأي عين. لما تكلمنا عن الجنة والنار إحنا كأننا شايفينها بعينينا، وقلنا ده اسمه الحال. فتأسيس المعاملة على اليقين ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل في معاملته شكا ولا تجربة. بمعنى ان لما ربنا يقول لك من عمل صالحا، ده وعده، اليقين في الوعد والوعيد، اليقين في الوعد اهو، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عندي يقين في الوعد ده ان انا لو عملت صالحا هيعيشني حياة طيبة، عندي يقين في كده. فانا بعمل صالحا ولازم ابقى على يقين ان انا عايش الحياة الطيبة. لو لقيت الحياة مش طيبة يبقى انا ما بعملش صالحا، في شك في عملي ده بقى، في غلط في عملي. باخد الوعد ما اقولش ايه؟ طب هجرب. التعامل مع الشرع كله كده، بمعنى ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يقول ايه؟ ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يبقى الرسول قال لك لما يكون عندك حاجة تعبك، واحد عنده شوية صداع يعمل ايه؟ الرسول قال له ايه؟ حط ايدك على دماغك كده وقول بسم الله 3 مرات وقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر 7 مرات الصداع ده يروح. طيب اما نجرب ما تنفعش. ما ينفعش تجرب ربنا. ما ينفعش تجرب الشرع. لازم تدخل بايه؟ بيقين. بيقين. هي دي قضية اليقين الخطيرة. طيب اجيب اليقين ده منين؟ هو ده الموضوع كله بقى. اجيب اليقين ده منين؟ ازاي؟ سيدنا ابراهيم لما طلب ربنا قال له ايه؟ خذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. فاليقين لتحصيل اليقين يحتاج الى عمل. محتاج تعمل حاجات تجيب يقين. اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اجيب يقين؟ كان لنا درس زمان اسمه صناعة اليقين. وقلنا ان ربنا جل جلاله قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. يبقى ايه؟ ربنا خلق الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. فانا عشان احصل اليقين لازم اطلع من اسفل سافلين وارقى الى اعلى عليين عشان الاقي اليقين. فلازم في طلوع 7 درجات لان اسفل سافلين دي ايه؟ 7 أرض. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يبقى هما في 7 سماوات و7 أراضين. يبقى أسفل سافلين نزل 7 أرض. يبقى لازم أطلع 7 أراضين وبعدين لما أطلع على وش الأرض أبدأ أرقى 7 سماوات عشان أوصل لليقين. إزاي؟ العز بن عبد السلام رحمه الله. العز بن عبد السلام ده رجل من 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 عظماء الرجال. كان اسمه سلطان العلماء. قال شوية جمل عظيمة جدا سماها فطام النفس. قال إنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع 6 عقبات. فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية. فاطم الجوارح. عجبتني قوي كلمة فاطم. ان الانسان علشان يبلغ محتاج انه ايه؟ يتفطم. عشان ياكل محتاج يتفطم. لان طول ما الطفل متعود الرضاعة مش هياكل. خلاص متعود والرضاعة دي تعود. عشان كده قال ايه؟ فاطم النفس فطم الجوارح لان الجوارح بتتعود. عشان كده اول حاجة ابن القيم قال كده قال ايه؟ الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. هجر العوائد ان لازم ليك شوية عادات رديئة لازم تبطلها. قال ايه؟ فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية. لا ده قال كلمة جميلة او جملة جميلة بعدها. قال ايه؟ فتشرف من هذه العقبة على ذوق لذات العبادات والقربات. اصل الحاجات اللي احنا بنقول فطم النفس منها دي عوائق. سور عالي. فاول ما تطلع السور ده هتبص تشوف الله. هتشوف ايه بقى؟ تبدأ تذوق طعم العبادات. لما تفطم جوارحك، عينيك دي جارحة، لما تفطم عينيك دي عن النظر إلى الحرام، ما تبصش للنسوان، ما تبصش للحاجات المحرمة، لما تفطم عينيك عن النظر هتطلع فوق تبدأ تذوق طعم الصلاة، طعم السجود، طعم آيات القرآن، آية آية، كلمة كلمة، حرف حرف، تذوق. قالوا له إيه؟ هل يذوق العاصي حلاوة الطاعة؟ قال لا والله، ولا من هم، ولا من هم بالمعصية، ما يدوقش، مش هيدوق إلا اللي طاع المطيع التائب. يبقى فطم الجوارح عن المخالفات، إنك تفطم عينيك عن النظر إلى الحرام، وتفطم ودانك عن سماع الحرام، لأن الودان ديك متعودة، الودان دي ألفت سماع الكذب، سماعون للكذب، أكالون للسحت، ألفت الودان دي سماع المزيكا والأغاني والحرام، ألفت الودان دي إنها تسمع حرام. لما ألفت سماع الحرام محتاج إنك تفطمها، ساعة ما تفطمها هتبدأ تسمع. إنما يستجيب الذين يسمعون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى من العقوبات إن ربنا يطبع على القلب فما تسمعش، مش سمع أذن، ده سمع قلب. يبقى أول حاجة عشان تبلغ مرحلة اليقين إنك تطلع من سبع أرض اللي هي رددناه أسفل سافلين. أول مرحلة من الأرض فطم الجوارح، إنك تفطم عينيك عن النظر إلى الحرام، تفطم ودانك عن سماع الحرام، تفطم لسانك عن اللغو والحرام والكذب والمحرمات، تفطم لسانك، تفطم إيديك تمتد إلى الحرام، تفطم رجليك تمشي إلى حرام، تفطم بطنك إنها تأكل حرام، تفطم قلبك، تفطم عقلك، تفطم جوارحك عن الحرام. فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية، فتشرف من هذه العقبة على ذوق لذة العبادات والقربات، ساعتها تبدأ تدوق بقى. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف. العقبة الثانية فطم النفس عن المألوفات العادية، إنك تفطم نفسك عما ألفته اعتادته. إن الإنسان اتعود إن هو ما ينام بيضيع صلاة الجماعة، ألفت ذلك. أخطر ما ألفته النفوس الغفلة، إن النفوس ألفت الغفلة، إنه قاعد كده سرحان، تقول له أنت سرحان فيه، يقول لك ولا حاجة، أهو سرحان فيه ولا حاجة. فألف الغفلة، اتعود على كده ان هو تايه، مش في الذكر ولا في العمل ولا في الدعاء، مش مع ربنا. احلام اليقظة، الخواطر الرديئة، فطم النفس عن المألوفات العادية، فتشرف النفس من هذه العقبة على زكاة النفس. قد أفلح من تزكى. تزكو النفس فتطلب أعالي المقامات الروحية. النفس لما تزكو تبدأ تطلب معالي الأمور، تبدأ تسمو ترتفع. تبدأ النفس تأنف من المعاصي والرذائل والغفلة. ثلاثة، واللي أقول لك نأجل بقى الأربعة اللي فاضلين إلى اللقاء القادم، من الفطامات السبعة، نفطم نفسه من سبع حاجات، وكل فطام هيخليه يشرف على معنى أرقى وأعمق. ساعتها هيبدأ يطلع على وش الأرض يعيش حياة المؤمنين، فيترقى عشان يوصل لسبع سماء، عشان يوصل لليقين. اليقين مش كلام، اليقين مش دعاوى، اليقين مش مجرد تمني، اليقين عمل. خذ صرهن، اجعل ادعوهن. اليقين عمل، لازم تعمل عشان تصل. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا العمل بما سمعنا. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولبن